صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المبحث الجديد هو تغيير الجنس، وبيان ذلك أنه لا بأس بالإشارة إلى مقدمة للدخول في هذا البحث، وهي أنه إذا راجعنا كلمات المتخصصين في هذه المسألة فإن المستفاد من بعض كلماتهم أن المادة الأصلية التي تحقق وتوجد الجنس وهو جنس الذكر أو الأنثى التي تكون في رحم الأم من نطفة الرجل، هذه لا يخلو إما أن تكون هذه النطفة المتكونة في رحم الأم إما أن تكون من حين خلقتها إما ذكر وإما أنثى. نعم، ربما تقع اختلالات عضوية في آلات التناسل فيقع ضعف في عمل مثلا البيضتين بالنسبة للرجل، وقد يحصل في آلة المرأة أيضا اختلالات، وإلا المتولد من أمه بل الجنين إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، والذي له آلة الرجال والنساء إنما هي اختلالات عضوية، ولا يوجد عندنا في كلمات يعني شيء ثالث بحسب التحليل الطبي. الخنثى التي عندها آلة الرجال وآلة الذكر وآلة الأنثى، هذا نعم في الحقيقة وفي الواقع إما رجل وإما أنثى، وإنما هي اختلالات عضوية قد تتحقق عنده الآلتين وهي آلة الذكر وآلة الأنثى. هذا بحسب كلام بعض كلمات المتخصصين في هذا العلم، إلا أننا إذا رجعنا إلى الروايات فنقول المشهور أولا بين الأصحاب أن الخنثى ليس جنسا ثالثا أيضا، بل هو إما ذكر أو أنثى في الواقع، وإنما اختلف أو إنما المشكلة مشكلة إثباتية، ويظهر من بعض الروايات أنه من الممكن وجود إنسان توجد فيه كلتا الآلتين بما لهما من الوظيفة. وهذه المشكلة أنه عنده آلة الرجل بما تقوم به وظيفة الرجل كإخراج الحيوانات المنوية التي لها مثلا جينات معينة وخصائص كروموسومية معينة في الفيزياء، وكذا عنده آلة المرأة، لا فتحة مجرد فتحة، آلة المرأة كتركيب بل فيسيولوجي بالنسبة إلى نعم المرأة، ويقوم بكل من وظيفتي الرجل والمرأة، فمن الممكن وجود إنسان واحد نعم بيقوم بكلتا الوظيفتين، وظيفة الرجل ووظيفة المرأة. فقد ورد في الرواية المعتبرة التي رواها الشيخ الصدوق في باب ميراث الخنثى بسنده الصحيح عن عاصم بن حميد، مرت عليكم هذه الرواية لعله في بحث الخنثى، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت: أيها القاضي اقضي بيني وبين خصمي. فقال لها: ومن خصمك؟ قالت: أنت، يعني أنت القاضي أنت خصمي. قال: افرجوا لها. فأفرجوا لها فدخلت فقال لها: ما ظلامتك؟ فقالت: إن لي ما للرجال وما للنساء. قال شريح: فإن أمير المؤمنين عليه السلام يقضي على المبال. المبال، نعم، على المبال. قالت: فإني أبول بهما جميعا ويسكنان معه. قال شريح: والله ما سمعت بأعجب من هذا وأعجب من هذا. قال: وما هو؟ قالت: وأعجب. المرأة قالت: وأعجب من هذا. قال: وما هو؟ قالت: جامعني زوجي فولدت من، وجامعت جاريتي فولدت مني. هذا المغيرة، هذا اللي قلت لك عنها، تقوم بكلتا الوظيفتين، هم هي عندها رحم وتحمل، هم تولد. فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا، ثم جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، لقد ورد علي شيء ما سمعت بأعجب من. ثم قص عليه قصة، يقول المرأة رجل ما ندري قصة المرأة. فسألها أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك فقالت: هو كما ذكر. فقال لها: ومن زوجك؟ قال: ومن زوجك؟ قالت: فلان. فبعث إليه فدعاه فقال: أتعرف هذه؟ قال: نعم، هي زوجتي. فسأله عما قالت، متأكد. قال: هو كذلك، يعني اللي قالته صحيح. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لأنت أجرأ من راكب الأسد حيث تقدم عليها. إذا أنت تدري ليش تباقي معها؟ لأنت أجرأ من راكب الأسد حيث تقدم عليها بهذه الحال. ثم قال: يا قنبر، ادخلها بيتا مع امرأة تعد أضلاعها. فقال زوجها: يا أمير المؤمنين، لا آمن عليها رجلا ولا أأتمن عليها امرأة. يخاف، يعني ما يدري لا هي رجل ولا هي امرأة، يخاف. نعم. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: علي بدينار الخصي، وكان من صالحي الكوفة، وكان يثق به، شخص من الأشخاص. فقال له: يا دينار، أدخلها بيتا وعرها من ثيابها، ومرها أن تشد مئزرا وعد أضلاعها. ففعل دينار ذلك، وكان أضلاعها 17، 9 في اليمين و8 في اليسار. فألبسها عليه السلام ثياب الرجل والقلنسوة والنعلين، وألقى عليها الرداء وألحقها بالرجال. فقال زوجها: يا أمير البنت عمي، وقد ولدت مني، تلحقها بالرجال. يا أمير المؤمنين، بنت عمي، ابنة عمي، وقد ولدت مني، جابت لي أولاد، وتلحقها بالرجال. فقال: إني حكمت عليها بحكم الله تعالى، إن الله تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى وأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام. والعلامة التقي المجلسي عندما نقل هذا الحديث قال هذا الخبر مشتهر بين العامة ومثبت في كتبهم، بل ولهذا عمل به السيد والمفيد وابن إدريس. ليش قصد قال ذكر هؤلاء الثلاثة؟ لأنهم لا يعملون بإخبار الأحاد مع أنهم عملوا بهذه الرواية. عمل به السيد المرتضى والمفيد وابن إدريس مع عدم عملهم بخبر الواحد، وتمم السند، يعني هذا السند تام. ولهذا أيضا ذكر في هذا الكتاب اللي هو صاحب التقي المجلسي قال أنه هذا الحديث تام. إذن هذا الرواية تضمنت أنه يمكن أن يفرض القيام بكلتا الوظيفتين، ومع ذلك ألحقه الإمام بالرجال. وقد أشار بعض علماء الطب أن هذا ما معهود عندنا، ما سمعنا بهذا قط في التاريخ، وبحسب الوضع الطبيعي الفيزيائي يعني هذا هم بحسب طبنا ما معقول أن يوجد شخص يوجد عنده الآلتين وتقوم بكلتا الوظيفتين. لم يمر في التاريخ وبحسب يعني لم ما معهود ما معقول. المهم نعم الآن نقول علماء الطب الذي نعرف تقاريرهم يقول تغيير الجنس بمعنى تحويله از اول كان رجل يتحول الى هذا غير ممكن. تغيير الجنس هذا امر غير ممكن، بحيث اننا نفترض انه منذ خلقته عندما صار بليه منهم كلام متى يصير رجل ومرأة؟ هل بمجرد انعقاد النطفة أو بعد مرحلة من المراحل؟ خب النتيجة ما غضنا، إذا تولد رجلا لا أقل هذا قدر متيقن، إذا تولد ذكرا يستحيل أن يتحول أنثى بلحاظ الطب اللي احنا نعرفه، وإذا كان أنثى يستحيل أن يتحول إلى ذكر. نعم الخنثى التي في الواقع وفي نفس الأم قد تكون رجل، قد تكون ببعض العمليات تظهر ما هو في الواقع لأنه تغيير، يعني العمليات الجراحية التي قد تعمل في الخنثى تكشف أنه تنكشف لنا بعد ذلك أنه شنو؟ أنها رجل أو أنها امرأة. ويقولون أن الخنثى التي لها ما للرجال وما للنساء، فلي إذا قاموا بعمليات جراحية فإنه يتبين أنها في الواقع كانت ذكر أو كانت أنثى. أما أنه هي إصلاح الجنسية عبر عنها مو تغيير الجنسية، تبديل وتغيير هذا غير معهود. ولهذا قالوا أنه إذا كان فيه إحدى الآلتين فقط وكان من الرجال فقط أو من النساء فليفيوقع عملية جراحية لكي يخرج، فإنه هذا نعم ما موجود. على كل حال نحن نتكلم على تقرير الآن معقولية تغيير الجنس، إذ ليس المقصود من تغيير الجنس إزالة الآلة التناسلية كما هو واضح، بل أنه الدعوى في تغيير الجنس أنه بعملية جراحية أو بدواء أو بتزريق أو بما أي شيء من هذا القبيل يكون هذا الذي كان رجلا وله وظائف الرجول يتحول إلى أنثى ويقوم بوظائف الأنثى. هل هذا معقول أو غير معقول؟ بل بحسب الطب إلى الآن ما صار هكذا موجودة، ما موجود تغيير الجنس، وليس البحث في تغيير الجنس أنه بل هو ذكر تقطع آلته الذكرية وصل حفرة فصار أنثى، مو هذا محل البحث يا سيدنا، هذا ليس هو محل البحث. وإن كان هذا محل البحث العام فهذا ما يسمون تغيير جنس، مجرد إزالة الآلة عند الرجل وعمل حفرتين، هذا ليس هو البحث في تغيير الجنس. على كل حال، ولهذا جبت المقدمة حتى نوضح أنه يعني كلامنا كله مبني على أنه أصل تغيير الجنسية. لا، تغيير الأعضاء، تغيير الجنس معنى أنه الرجل، عندنا رجل انحول إلى أنثى، والأنثى تقوم بعملية شنو؟ الولادة، تقوم بخصائص الأنوثة، المني مالها له خصائص معينة، ماء معين، له كروزومات معينة، هل هذا معقول يصير؟ الطب يقول أن الذكر والأنثى يتعين من حين النطفة، النطفة إذا صارت في رحم المرأة بل صار الذكر أو أنثى بعد ما تتغير. أما أنه إزالة بعض الأمور أو أنه إعمال بعض العمليات اللي تخلي صوت رقيق، هذا ما يسمونه تغيير جنس، هذا إضفاء بعض الملامح والخصائص العامة التي هي في المرأة للرجل، ولكنه لا يوجد عندنا ما يمكن أن يقوم بوظيفة المرأة ويتحول إلى خلاص. يعني الحيوانات المنوية كانت ذات كروسومات معينة لأنه المني الرجل غير مني المرأة، يصير هذا المني صار مني رجل. هذا هو الطب. وش غير أعضاء؟ وش يسمون يعني غير أعضاء؟ ما يقال عنه ذكر أو أنثى، الذكر والأنثى مقومه هو الأمور التي تفترق بينها الذكر والأنثى، هناك مقومات للذكورة ومقومات للأنوثة. هذه يعني نريد أن ندعي أنه كان ذكر صار أنثى، حاله كحال الأنثى، مع أنه إذا جئنا إلى هذا الذي تحول ورأينا مثلا المني ماله مثلا هذا أنثى، لا ينجب، لا يتحقق بها الإنجاب. فكلامنا مبني على معقولية أو إمكانية تغيير الجنس وثبوته. على كل حال هذا مبني على أنه هل هذا ثابت أو مثابت. خب، ليس إلى الأعضاء، لو أمكن لشخص، ولهذا قال فرض على الإمكان، لو أمكن لشخص تغيير جنسه بعمل، لو أمكن مو مقصود أنه أن الرجل يزرع فيه رحم وأن الرجل يحذف منه آلة الذكورة، هذا هو ممكن بلا إشكال يصير، واضح سيدنا؟ لا، لو أمكن تغيير الجنس بهذا المعنى الذي نشرحه، أنه نفترض أن الذكر صار أنثى وجميع خصائص الأنثى صارت فيه، بحيث أن منيه كان المني قبل العملية ينجب، بل الآن ما ينجب، صار مثل الأنثى، هل هذا معقول؟ هل هذا يصير؟ لو أمكن ذلك فالكلام على فرض الإمكان. أيما كان، وعلى كل حال نحن نستطيع أن نبحث في الحكم من كلا الاحتمالين، بس الآن كلامنا في تغيير الجنس، هذا معنى تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى ومن أنثى إلى ذكر، وليس البحث في أن إزالة الآلة وجعل الحفرة، هذا ما يسمى تغيير الجنس. إذا اتضحت هذه المقدمة فهل تغيير الجنس على فرض إمكانه حرام أو جائز؟ ذكر المصنف ومن ترأيت من تعرض إلى البحث قالوا بأنه يجوز، والوجه في ذلك تمامية المقتضي وارتفاع المانع. أما تمامية المقتضي فالبراءة، إذا شككنا في الحرمة نتمسك
بالباء فما هو الرافع عن البراء ما هو المانع ذكر في المقام مانعين أي المصنف ذكر أحد المانعين المانع الأول هو ما دل من الآيات على حرمة تغيير خلق الله سبحانه وتعالى فعندنا صغرى وعندنا كبرى الصغرى تغيير الجنس وتحويل الذكر إلى أنثى والأنثى إلى ذكر مصداق لتغيير خلق الله فإن الله خلقه شنو؟ ذكرا فصوه بالجنس الإنسان بالعملية الجراحية أو بالدواء أو بالحبوب تحول إلى أنثى والعكس كذلك فهذا تغيير لخلق الله الصغرى هذه الصغرى الكبرى أن كل تغيير لخلق الله شنو سيدنا؟ محرم من وين؟ لقوله تعالى إلى أن قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء وإن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم هذا محل الشاهد ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا دلت الآية على أنه الشيطان يأمر بتغيير خلق الله وعقبت ذلك بأن هذا أمر من الشيطان وأن من يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا مما يدل على حرمة اتباع أمر الشيطان في تغيير خلق الله فيدعى أن الآية دليل على حرمة شنو سيدنا؟ تغيير خلق الله هذا هو تقريب الاستدلال هذا هو المانع الأول وقد اعترض على الاستدلال بالآية باعتراضين الاعتراض الأول بلحاظ الحكم والاعتراض الثاني بلحاظ الموضوع أما الاعتراض الأول فإن الآية لا يستفاد منها أن اتباع أمر الشيطان المذكور بتغيير خلق الله حرام ما في إذ غاية ما يوجد في الآية أن الشيطان يأمر واتباع أمر الشيطان لا يساوق الحرمة فإن الشيطان قد يأمر الإنسان بفعل المكروه بفعل المشتبهات بالحول والحوم حول موارد الريبة بمقدمات الحرام الشيطان يأمر بأشياء كثيرة واضح سيدنا ليس هناك مساوقة بين أمر الشيطان وكون هذا الذي أمره حرام قد يأمر بمكروه قد يأمر بأمر بالدخول في المشتبهات لتضعيف وازع الإيمان قد يأمر بترك المستحبات قد يأمر الشيطان بشنو بمقدمات المكروه بمقدمات الحرام الشيطان اشتغل صبح ليل فغاية ما يوجد في أن الشيطان أمر بتغيير خلق الله وليس كل ما يأمره الشيطان حرام ولكن قد يقال بأن الاستدلال على الحرمة ليس بمجرد أمر الشيطان، بل بذكر التعقيب، ومن يتخذ الشيطان ولي ومطيع، عندما قالت فليغيرن خلق الله، قالت ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. تعقيب أمر أن الشيطان يأمر بتغيير خلق الله، بأنك أنت إذا اتخذ الشيطان ولي يعني مطيع ولاية طاعة، فقد خسر خسرانا مبينا. قد يقال بأن هذا التعبير ظاهر عرفا أن هذا الأمر سنف أمر شنو محرم، يقتضي أن يكون هذا موجبا للخسران المبين. والخسران المبين تعبير عرفي عن الحرمة. فليس الاستدلال بنكتة الأمر مجرد أمر الشيطان، وحتى يقال أن الأمر أعم من الحرمة، بل من قرينة التعقيب وسياق الآية، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله. ما هو رأيكم شيخ مرتضى؟ كلام متين سيدنا
زيد
على مجرد إطاعة أمر الشيطان. فإشارة إلى سنخ خاص من الأمر. اللهم إلا أن يقال اللهم إلا، أنت بعد أنا أقلك الاحتمال، أنت بعد تشوف وش تقول، بأن الذيل لا يمنع من لا دليل فيه على أنه هذا الأمر الوارد بتغيير خلق الله حرام، فإن إشارة إلى كبرى كلية، وهو أن من يسلك ويتبع الشيطان فإنه سيخسر خسرانا مبينا. قضية عامة أن من يتبع الشيطان في خطواته، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يأمر بالسوء، ومن يتبع الشيطان سواء كان اتباعا في أمر مكروه، في ترك مستحبات، في مقدمات الحرام، فإنه سيخسر خسرانا مبينا. اللي يتبع الشيطان هو خاسر في النتيجة، سواء كان ما يأمره الشيطان حراما أو تركا لمستحبا، فإنه لو أمرني الشيطان بأنني لا أقوم لصلاة الليل وأنا ما اتبعته فقد خسرت الكمالات، خسرت الثواب. فالتعبير ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ينطبق على جميع موارد اتباع الشيطان، ولو كان هذا اتباعا في أمر مكروه أو ترك مستحب أو مقدمات حرام، فإن من يتبع خطوات الشياطين فإنه يخسر خسرانا. فهذا التعبير عام، ولا دليل على أن هذا الأمر الصادر من الشيطان أمرا محرما. هذا كلام خوش أنت سيدنا، هذا خوش كنت يقول خوش. أيهما أشد خشوشتيا؟
الثاني
هذا.
أولا من هذه الكبرى اللي ذكرتونا أنها كبرى كلية، مع حتى لو كانت كبرى كلية بس أكيد تشمل المورد.
تشمل المورد.
غير عرفي أنا هذا تشمل.
تشمل. قطعا تشمل المورد، لا بس أقول هل هذه قرينة على أنه تعبير فقد خسر خسرانا مبينا أن هذا حرام؟ لو أعم اتباع الشيطان يوجب الخسران، سواء اتباع الشيطان في أمر ترك مستحب.
سؤال
تصير على
كلامكم ارشاديه،
يعني
ارشاد لا تتبع الشيطان، بل ارشاد على العقل يقول لا تتبع الشيطان. الشيطان يامر بالفحشاء، يامر بسوء الفحشاء. حتى لو كانت مولويه، نقول لو كانت مولويه ما على مع انه ما ادعي مولويه، لانه تحصل عقابين، يعني اللي يرتكب حرام خالف امر الله واتبع الشيطان فيحصل عقوبتين. ما حد يقول ان هذا امر مولوي بلا اشكال، هذا امر ارشادي. حرمة اتباع الشيطان مثل الأمر بالطاعة، مثل ترك، هذه أوامر إرشادية مو مولوية. إلا على هذا الكلام، إذا واحد اتبع الشيطان وارتكب الحرام حصل عقابين، مخالفة أمر الله واتباع الشيطان. لا، هذا أمر إرشادي. بس كلامنا التعبير بأنه فقد خسر خسرانا، هي إشكال، خسر خسرانا مبينا العرف. لكن يقول مناسبات التعبير يقتضي حرام، خسر خسران مبين. من ترك مستحبا ما يقال خسر خسرانا مبينا. من إذا فعلت مكروه من خسرت خسرانا مبينا. هذا السياق واللسان شديد، ظاهره الحرمة. تعبير الخسران المبين عند العرف شنو يقول؟ مو حرام، مو هذا الشيء حرام، مو ترك صلاة الليل، خسر خسرانا مبينا. هذا اللحن لحن شديد قد يقال، ظاهره الحرمة. خصوصا العرف الذي لا يدقق كثيرا إذا يقرأ هذه الرآية، ترك التدقيقات العقلية، شنو يفهم؟ يفهم الأعام أو أن هذا حرام؟ لو ألقيت هذه الآية إلى العرف العام، بل حتى الفقهاء اللي تمسكوا بالآية أكثرهم فهمونها الحرمة، يعني ما دققوا في هذا الكلام اللي قاعد نقول احنا. ما رأيت أحد ناقش هالمناقشة اللي هني الشيخ الإيرواني، بس أنا حاولت أدفعها بالذيل. فتأملوا في المطلب. إذن أنا ما أستبعد هذا اللسان لسان حرمة عرفا، وإن كان الدقة العقلية تقتضي الأعام، لكن بما إنسان عرفي يفهم الحرمة، وإن كان مقتضى الدقة العقلية الأعام، ولكنها الدقة العقلية ما ملتفت إليها بحسب الظاهر. فلا يبعد أن تكون الآية إشارة إلى أن ما يأمر به الشيطان وهو تغيير خلق الله إشارة إلى أمر محرم. هذا الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني، ما معنى خلق الله، تغيير خلق الله؟ هل المراد التغيير المادي أو التغيير المعنوي؟ فهنا محتملان. فتارة نفسر الآية بالتغيير المادي، أي أن الله خلق الإنسان بنحو معين، فمطلق التغيير التكويني المادي لخلق الله يوجب أن يكون هذا حراما. مرتفتين سيخنا. فمثلا الله خلق الأذن في الجهتين، فلو بعملية جراحية بلي قام نزل الأذن إلى الحنك، نقول هذا حرام، تغيير لخلق الله. فهل هذا التغيير المادي؟ فتشمل موردنا أن الله تكوينا وبحسب المادة خلق هذا ذكرا، يقول عملية جراحية يخليه أنثى. أو المراد التغيير المعنوي، أي أن الله خلق الإنسان على فطرة التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فطر الإنسان على أنه شنو؟ على التوحيد، على الفضائل. فيأتي الشيطان ويغير خلق الله، أن يوسوس إلى الإنسان ويبعده عن الفطرة. فالإشارة هنا إلى أي تغيير؟ فليغيرن خلق الله، مو يعني الخلق المادي، يعني الشيطان يأمر الإنسان بأوامر لكي يقع في رذائل حتى تصل به النوبة إلى ترك التوحيد، ترك الفطرة والتشكيك في وجود الله. فإشارة إلى أي تغيير؟ معنى، خصوصا إذا لاحظنا نعبر عن خلق الله بفطرة التوحيد. فطرة الله التي فطر، عندما تكلم عن التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. عبر بخلق الله هنا، فليغيرن خلق الله. والآية في ماذا ظاهرة سيدنا؟ المادي، أو هذا مطلب جديد؟ ولا أضلنهم الإضلال، ولا آمر، ولا أمنينهم، ولا آمرنهم. عند عدة أمور، إضلال وتمنيات، ولا آمرنهم، هذه فليبتكن آذان الأنعام مطلب، ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله مطلب آخر. بتكن آذان الأنعام، يعني كانوا يقطعون الآذان هذه عندهم المشركين. بل إذا جاء الخامس الظهر، الولد الخامس يعني اللي هو يعني النتاج الخامس، يقطعون أذنه ويجعلونه لله، صحيح؟ نعم. وهذا متعلق أيضا بمسألة التوحيد والشرك، مو مجرد أنه موضوعية يعني تبتيك آذان الأنعام، مو على نحو الموضوعية، يعني الطريقية إلى ما يتعلق بالشرك والتوحيد. الآن احنا نقول فقد يقال بأنه لا ليس المراد من تغيير خلق الله هو عبارة عن التغيير المادي، وذلك لمكان التعبير عن خلق الله في الآيات الأخرى بالفطرة، وللتعبير لأضلنهم ولأمنينهم. حتى تبتيك آذان الأنعام ليس على نحو الموضوعية، كان على نحو الطريقية لما يرجع إلى مسألة التوحيد والشرك. فهذه القرائن توجب، إن لم توجب ظهور أن التغيير لخلق الله المراد منه التغيير المعنوي، فلا أقل إطلاق لا يحرز النظر إلى التغيير المادي. لا يحرز الإطلاق للتغيير المادي. ولهذا قال إن يدعون من دونه الشرك، إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله وقال لأتخذن. شوف كله في الشرك، الآية ناظرة إلى الشرك والتوحيد، وما كان يسلكه المشركون من طرق ودعاوى الشرك، وهذا كل تغيير لخلق الله المعنوي، وليس له علاقة بتغيير خلق الله المادي. هذا أولا. وثانيا، لو قلنا أن المراد هو التغيير المادي يلزم تخصيص الأكثر، إذ لا إشكال عندنا بحسب الارتكازات القطعية أن الله خلق الإنسان بأنحائه، يجوز لنا التغيير في أشياء كثيرة. خرج الإنسان، الله خلق الإنسان بنحو يخرج الشعر، فما يجوز إجارة الشعر يعني لأنه تغيير لخلق الله؟ ولا يجوز للمرأة أن تحف كما ذهب له بعضهم من غير مذهبنا لأنه تغيير لخلق الله؟ والشخص ليس له أن يزيل الشعر ولا يقلم الأظافر هذا كله تغيير لخلق الله. الله خلق أنت إنك أظفر، ليش تقلم الأظافير؟ ليش تزيل الشعر؟ فالتغيير المادي لو كان منظورا للآية يلزم تخصيص الأكثر. وش وقع عندنا؟ فقط عندنا بقى التغيير الجنسية. أنا أحاول إذا هذا غير ممكن، يمكن قلنا إحنا مو معلوم بس إمكان. وجاي الآية تتكلم عن شيء في زمانه مو ممكن يعني، أو لا آخر في زمانه صغير ممكن. وش قاعد تقول أنت يعني؟ تغيير خلق الله، ما نقدر نغير خلق الله، نحاول الذكر والأنثى. وأما ما عداه كله منفي بالارتكازات، فهذه توجب بعد أن يكون الملحود سيدنا شنو؟ تغيير المادي. فلا يبعد أن المراد من التغيير في الآية أي تغيير التغيير المعنوي لا التغيير المادي. وش رأيك شيخنا؟ ويكفينا الاحتمال، ومع وجود الاحتمال يوجب الإجمال. إن لم نقل أن الآية بحسب سياقها ناظرة إلى مسألة التوحيد والاستقامة واتباع أوامر الله، فلا أقل يوجب الإجمال في أن المراد من خلق الله هنا أي خلق بأي معنى؟ المادي. وهنا سؤال، ألا يمكن أن يدعى الإطلاق؟ نقول فليغيرن خلق الله، خلق الله الأعم من الخلق المادي والمعنوي. ومجرد أن الآية تتكلم في بعض مقاطعها عن مسألة التوحيد والشرك والاستقامة لا يوجب تقييد الإطلاق، فإن المورد لا يخصص الوارد، وأن أمر الشيطان عام يغير خلق الله سنو المادي والمعنوي. ومجرد التعبير في آيات أخرى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا يستفاد منه أن المراد من خلق الله خصوص تلك المعنى الفطرة، على أن هنا أشكال آخر، أن هنا تقول لا تبديل لخلق الله، فطرة الله ما يمكن أن تتبدل. فهنا فليغيرن خلق الله، كيف إني يغير الفطرة؟ الفطرة لا تموت لا تزول، يوجد هناك شوائب على الفطرة. هل تتغير الفطرة؟ هل تتغير الفطرة؟ لا تبديل لخلق الله، هذه لا نافية أو ناهية سيدنا، لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل. يقولون الفطرة ما تتغير، إنما تحصل هناك شوائب وهي موجودة، ولهذا تحتاج إلى منبهات فتعود تتنبه، منبه متعود يعني تتنبه الإنسان إلى فطرته. نعم، يؤولونه أو ينصرونه، هل معنى أن تتبدل الفطرة أو تبقى فطرة التوحيد موجودة في القلب؟ الفطرة معجونة مع الإنسان منذ خلقته، تحصل شوائب توجب عدم الالتفات إلى الفطرة، هذا عند المشهور، وإلا الفطرة لا تزول. فأقول لماذا لا نقول فليغيرن خلق الله المراد منها الأعام؟ والإشكال بتخصيص الأكثر يا سيدنا، بعض الموارد محفوفة من حين الآية بلا إشكال، إزالة شعار وتقريم الأظافر ما ينعقد إطلاق الضار حتى من حين سماع الآية، فلا ينعقد الإطلاق من أول الأمر، لا أنه انعقل الإطلاق جاء يخصص الأكثر. هذه الموارد العقلائية الواضحة لا يمكن أن يردع عنها، يردع عن ارتكازات واضحة بمثل هذه الآية المطلقة يا سيدنا. فما أحد يتوهم أنه تغيير خلق الله أنه يزيل شعره وينظف روحه التنظيفات أي تغيير لخلق الله، هذا بلا إشكال، لأنه يشمل ونحتاج لتخصيص. وأما ما عدا موارد الارتكاز الواضح فتدخل في الآية، فإن وجد مخصص فبها، ما يلزم تخصيص الأكثر لأن تلك خارجة من الأول، من الأول. فقد يقال أنه، وخصوصا إذا قلنا فليبتكن آذان الأنعام، فلو لأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. أقول لماذا لا نتمسك بالإطلاق؟ ما رأيت أحد يدعي الإطلاق، بس أقول هذا محتمل. ليش إحنا نحمل الآية على خصوص إما هذا وإما هذا؟ وإشكال تخصيص الأكثر الوارد في كلمات جماعة مو صحيح، لأنه لا ينعقد إطلاق من الأول في الآية، وبالتالي تدل الآية على حرمة التغيير المادي والتغيير المعنوي. والمراد من التغيير مو تغيير الفطرة، تغيير ما يخالف الفطرة من الاستقامة. وش تقول سيدنا هالكلام؟ وبناء على هذا تكون الآية دليلا على حرمة تغيير الجنس، أن يحول الذكر إلى أنثى والأنثى إلى ذكر، فهذا تغيير لخلق الله، ولم يقم ارتكاز على أن هذا جائز، ليس هو كتقليم الأظافر. وبناء على هذا قد يقال بأن الآية تامة، والإشكال التي الإشكال الوارد عليها محل تأمل ونظار. ولم أجد حسب المراجعة من تمم الاستدلال بالآية، ولكن قد يقال لا يبعد تمامية الاستدلال بالآية.
حتى من حاول حصر الخلق بالمعنى
عم مثل حول قرأ لنا جيد.
أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض منه إلا بالحق، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه.
فإذا خلق الله استعمل كثيرا في الأمور المادية التكوينية. التعبير بالخلق بمعنى الإبداع، نعم. قد يقال أن في ذهنهم إشكال أنه إزالة الشيء، ما يقال عرفا غيرت خلق الله، نقول الله خلق الشعر، عارف خلق الإنسان، أبداع الإنسان. هل يقال لمن أزال شعره غير خلق الله؟ عرفا لا يقال خلق غير خلقه، يقال خلق الإنسان بنحو يكون هذا الإنسان ذو شعر بل له أظافر، ما يقال خلق الأظافر، عرفا ما يقال، فيقال ما يقال خير خلق الله، فتقليم الأظافر وتنظيف الإنسان نفسه أصلا ما يعبر عرفا تتغير لخلق الله. ولقلنا لو كان يشمل خارج بالارتكاز، حتى أنه يشمل محل تأمل أصلا. فإذا لا يبعد أن الآية تامة الدلالة بحسب الموضوع وبحسب الحكم، وإذا لا يجوز تغيير الجنس، أن يحول الإنسان نفسه الذكر إلى أنثى والأنثى إلى ذكر. قال المبحث الرابع، خلنا نقرأ العبارة، تغيير الجنس لو أمكن لشخص، بيّن ما معنى تغيير الجنس شيخ المرتضى، ما كنت موجود، سمعوا التسجيل، ما معنى تغيير الجنس؟ وهل هذا معقول أو غير معقول طبيا؟ ممكن طبيا أو غير ممكن طبيا؟ لو أمكن لشخص تغيير جنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس بعملية جراحية أو تناول دواء معين، فهل ذلك جائز؟ قال نعم، هو جائز في حد نفسه للبراءة بعد عدم وجود ما يقتضي تحريمه، سوى أنه تغيير لخلق الله الذي هو محرم بمقتضى الآية. ولكن لو سلم إشكالين، لا نسلم لو سلم دلالته على التحريم وغض عن كون ما يأمر به الشيطان أعم من المحرم والمكروه، فيحتمل أن المقصود من التغيير هو التغيير المعنوي بمخالفة ما تقتضيه الفطرة. خدت احتمال ما ينفع الاستظهار، احتمالات لا بد أن يكون لها مناشئ عرفية واضحة تمسك بالإطلاق، ومعه تكون الآية مجملة. نعم هذا بحث آخر، يمكن أن تثبت الحرمة من ناحية الكشف عن العورة. أخو إذا هو صبي حلت المشكلة، إذا هو صغير مو مكلف يكشف عن العورة، أو زوج معه الزوجة خب، أو من ناحية التضرر بقطع، ما يحتاج القطع بعض الأعضاء. إذا فرضنا أن العملية الجنسية أو العملية هذه شرب دواء ما يوجد تضرر، إذن هذه عناوين سهلة الحل. إلا أن هذا مطلب آخر، إذ المقصود إثبات أنه لو أمكن التغلب عن الإشكال من إحدى من إحدى هاتين الناحيتين فلا إشكال من ناحية عملية التغيير في حد نفسها. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. عندنا دليل ثاني نطرحه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآل بيته.